الدكتور محمد بن سعد بن حسين. أولا، الأزهر لم يقف من المكفوفين موقفا غير مشرف، وكثيرون من علماء الأزهر كانوا من المكفوفين، ومنهم أحمد الزين الذي سبق أن أشرت إليه قبل قليل، كذلك طه حسين. يلح كثيرون في موالاته للفكر الغربي، هذا صحيح في بداية حياته، لكن في آخر حياته يختلف الأمر، حيث أقبل في آخر حياته على الدفاع عن لغة العرب. وأذكر أنني سمعت له حديثا في تسجيلات الإذاعة السعودية، وطلبته من الإذاعة ولا أزال أحتفظ به. وهذا التسجيل يقول فيه طه حسين ما معناه: إذا كانت المحافظة على لغة العرب وعلى القرآن الكريم، إذا كان هذا رجعية فأشهدكم بأني رجعي. وكان ذلك بصوته، ويقيني أن المجتمع لم يقف من المكفوف موقفا مضادا أبدا. المجتمع دائما يقول للأعمى يا أعمى، ويقول للأعرج يا أعرج، ويقول للقصير يا قصير، ويقول للطويل يا طويلان، أشياء كثيرة جدا تصدر عن المجتمع بالنسبة للكفيف ولغير الكفيف. فأنا على يقين أن المجتمع لم يقصد من وراء هذا ظلما للكفيف. كل ما في الأمر أن الكفيف شديد الحساسية، فيتصور أن كل شيء يذكر بكف البصر يحمل إذلالا أو إهانة له. لو أن الكفيف تعود أن يطلق على نفسه ويخاطب نفسه بكلمة أنا أعمى وأنا كفيف بلسانه، لساهم في إزالة مثل هذا الإحساس عن نفسه. أحد الحاضرين: دكتور، هناك بعض الأشخاص عندما يريد أحدهم أن يسلم على الكفيف يرفع صوته وكأنه يخاطب أصم. الدكتور بن حسين: على كل حال ارفع صوتك أنت في الرد عليه. هناك أشياء كثيرة جدا من هذا القبيل، مثلا يقول الناس إن المكفوف إذا غاب بصره قل حياؤه، أشياء كثيرة، لكن هل نحاسب الناس على ما يقولون؟ لو حسب المجتمع على كل ما يصدر منه قيد المجتمع في كل شيء. مثلا الأعور والأعرج يعير، يقولون له يا أعرج يا أعور يا قصير يا طويل، ويقيني أن نضخم مثل هذه الأشياء أكثر من اللازم. يجب أن ننزع من نفوسنا هذا الإحساس. وبالنسبة لرفع أصواتهم بالسلام فهذه حقيقة لاحظتها، ولكن ليس بالضرورة أن يكون هذا استخفافا بالكفيف ونحمله على الإخلاص لإفهامك. أحد الحاضرين: سؤال يا دكتور، تطرقت للمكفوفين وطريقة تعليمهم برايل، لكن نريد منك ذكرا لبعض المكفوفين الذين لم يتعلموا برايل وبرزوا في عدة مجالات وخاصة في العلوم الشرعية. الدكتور بن حسين: من الصعب جدا حصر المكفوفين الذين كانت لهم إسهامات من أيام المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، ولكن أقول لكم إن شيوخنا الذين أخذنا عنهم العلم كان من بينهم جملة من المكفوفين، مثل الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، الذي أخذنا عنه جل ما علمناه من علوم ما علمناه من علوم التوحيد والتفسير والحديث والفقه، بل وحتى النحو أخذنا عنه هذه العلوم واستفدنا منه كثيرا. وهذا هو السبب الذي جعله يرشح بعضا منا للقضاء، ولو أنه من خريجي اللغة، وأنا من هؤلاء الذين رشحهم للقضاء. ولما قلت له: يا شيخ محمد، أنا من اللغة، فما الذي تريده مني؟ قال: أنا لا أريد منك ما درسته في الكلية ولا ما درسته في المعهد، بل أريد ما قبله. ومنهم أيضا الشيخ عبد الله بن عبد العزيز العنقري رحمه الله، هامش عبد الله بن عبد العزيز العنقري أحد المكفوفين البارزين، والله الملك عبد العزيز القضاء في عدة مدن، له مؤلفات كثيرة، انظر ترجمته في علماء نجد خلال 8 قرون للشيخ عبد الله البسام الطبعة الثانية، انتهى الهامش. وكان عالما جليلا، ومنهم الشيخ عبد الله بن حميد، هامش الشيخ عبد الله بن حميد أحد المكفوفين البارزين، عالم جليل، ولاه الملك عبد العزيز القضاء في عدة مدن ومن بينها مدينة بريدة، تولى رئاسة الحرمين الشريفين ومجلس القضاء الأعلى، توفي عام 1402. انظر ترجمته في علماء نجد خلال 8 قرون الشيخ البسام الطبعة الثانية، انتهى الهامش. ولو أني لم أدرس عليه. ومنهم الشيخ عبد العزيز ابن باز، وقد درسنا عليه بعض العلوم وبخاصة علوم الفرائض. الشاهد أن الكثير من العلماء الكبار الذين تولوا القضاء وقادوا الأمة في كثير من مجالات حياتها كانوا من المكفوفين، ولا نسلم بقول بشار حين قال: أعمى يقود بصيرا لا أبا لكم قد ضل من كانت العميان تهديه، بل اهتدى من كانت العميان تهديه. اهتدوا لأن هؤلاء العميان قد أخلصوا لعلمهم وأخلصوا لأمتهم فاستفادوا ثم أفادوا كثيرا والحمد لله. الأستاذ محمد هاشم، هامش مدرس مادة الرياضيات في معهد النور بالرياض، أحد المتعاقدين المصريين مع وزارة المعارف، متخصص في مجال المكفوفين، له خدمة طويلة في هذا الميدان داخل المملكة وخارجها، انتهى الهامش. أريد من الدكتور أن يعلق على نقطتين: الأولى تتعلق بدراسة المكفوفين لمناهج تختلف عن المناهج التي يدرسها المبصرون، أليس من باب مسايرة الكفيف للمبصر أن يدرس المنهج نفسه الذي يدرسه زميله المبصر؟ فمثلا الطالب الكفيف لا يدرس الرياضيات المعاصرة التي يدرسها الطالب المبصر. أما النقطة الثانية فهي تتعلق بعدم تقبل الأسرة السعودية للطفل الكفيف فردا من أفرادها، فبعض الأسر تخفي عن المجتمع وجود كفيف وكأنها ترى في وجوده بينها عارا. الدكتور بن حسين، أترك الإجابة على هذا السؤال للمسؤولين في التعليم الخاص. الأستاذ عبد الرحمن الخلف، إذا سمح لي الدكتور محمد بن حسين وإذا سمح لي الدكتور زيد والدكتور صالح، أريد أن أعلق تعليقا يسيرا على ما ذكره الأستاذ محمد هاشم، وتعليقي حول المفاهيم التي أثارها، فهي ليست مفاهيم لمجتمعنا والحمد لله، ولا نريد أن نثير آلاما ولا نناقش مثل هذه الآلام لأننا والحمد لله بخير. أما ما يتعلق بالمناهج فأنا أريد أن أصحح للأخ محمد هاشم بأن الكفيف يدرس منذ تأسيس معاهد النور المنهج نفسه الذي يدرسه زميله المبصر، ولم يحدث في يوم من الأيام أن الكفيف درس منهجا وزميله يدرس منهجا آخر، كل ما هنالك هو تعديلات في المنهج وتحوير في بعض المواد يتناسب مع ظروف المكفوفين، ولا يطبق أي منهج في التعليم العام على الطلبة المكفوفين قبل أن يمر عليه سنتان أو أكثر في مجال التعليم العام بعد أن تتم تجربته ويثبت نجاحه. لذلك فالرياضيات المعاصرة تم تطبيقها في التعليم العام قبل أن تطبق في معاهد المكفوفين، والطباعة بالخط البارز أيضا تحتاج إلى وقت وجهد، ولا يستطيع التعليم الخاص وأنا واحد من منسوبيه لا يستطيع أن يطبق المناهج سنة بسنة كما هو موجود في المبصرين، وإنما هناك برنامج وخطة دراسة تطبق في التعليم الخاص بناء على ظروفه وإمكاناته الفنية والبشرية. أما بالنسبة لمفهوم إخفاء الأسرة السعودية لأحد أفرادها من المعوقين فأقول وبكل صراحة إنه لا يوجد، ولم يطرح هذا مفهوما اجتماعيا حتى من خلال الندوات التي حضرتها في داخل المملكة العربية السعودية، ولا أعرف أن هناك أسرة سعودية تخفي كفيفة وترى أن في وجوده من بين أفرادها شيئا من العار. هذا ربما يكون موجودا بالنسبة لبعض المجتمعات حولنا، ولكن المجتمع السعودي حسب علمي لا يمثل هذا مفهوما اجتماعيا عاما له ولا للأسرة السعودية. الدكتور بن حسين، قضية الرياضيات وما إليها، الشيخ عبد العزيز بن باز في علم الفرائض لا يجارى إطلاقا، وهذا يدل على أن المكفوف عنده قدرة على تمرين ذاكرته من ناحية، وعنده قدرة على استيعاب جميع العلوم وحتى ذات الصبغة الرياضية كعلم المواريث، وللشيخ عبد العزيز بن باز في ذلك كتاب اسمه الفوائد الجلية في علم المواريث، وهذا الكتاب معروف وذائع لدى الأوساط العلمية وكان من الكتب التي درسناها. أبناؤنا المكفوفون يدرسون الآن علم الجغرافيا والرياضيات ويستوعبونها استيعابا تاما كزملائهم المبصرين إن لم يتفوقوا عليهم في بعض هذه المواد. الأستاذ رائد النصار، هامش أحد المكفوفين، حاصل على بكالوريوس آداب قسم تاريخ جامعة الملك سعود، يعمل مشرفا على مركز جامعة الملك سعود للمعوقين. انتهى الهامش. أود أن أعطي فكرة يسيرة عن خدمات الجامعات في المملكة بالنسبة للمكفوفين والمعوقين بشكل عام. المكفوفون يلتحقون بخمس جامعات في المملكة: جامعة الملك سعود، وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وجامعة أم القرى، وجامعة الملك عبد العزيز، وأيضا الجامعة الإسلامية. من المميزات التي يختص بها الطالب الكفيف أنه تصرف له مكافأة تشجيعية بدل القارئ، بالإضافة إلى مكافأة الطالب الجامعي، وهذه خدمة متميزة تمتاز بها جامعات المملكة عن جامعات العالم في خدمتها للطالب الكفيف. ومركز خدمات الجامعة يدرس مشكلات المكفوفين في كل عام ويضع الحلول المناسبة لها، سواء كان في مجال الحركة أو الإسكان أو في الاتصال بالأساتذة لتسجيل المقررات، كما أن هناك مكتبة ناطقة في كل جامعة تضم الكتب الثقافية المكتوبة بالخط البارز. وفي جامعة الملك سعود أوجدنا الجناح المخصص لمطبوعات برايل في المكتبة المركزية، وأيضا في المكتبة الخاصة بالبحوث والدراسات للمعوقين. وقد صممت جامعات المملكة بحيث تكون مناسبة للمعوقين حركيا بالنسبة للممرات ودورات المياه. وأرجع في سؤالي للدكتور محمد إلى عام 1376، حيث ذكرتم أنكم أنشأتم فصولا لتعليم طريقة برايل، وذكرتم أيضا أنكم أنشأتم مدرسة ليلية لتعليم الكبار، ما الفرق بين هاتين المدرستين؟ الدكتور بن حسين، أولا أثني على قول الأخ الأستاذ رائد بأن الكفيف فعلا ينال الآن نصيبا من العناية أكثر مما يناله زميله في أي بلد عربي آخر، بل وأكثر مما كنا نناله في الماضي. ما كنا في عصرنا نحظى بمثل هذه الميزات المالية. والفرق بين المدرستين أن هذه المدرسة التي كنا ندرس فيها بعد العصر هذه للمكفوفين وحسب، أما التي في المساء بعد المغرب وبعد العشاء فهذه يدرس فيها أناس يعملون موظفين، ففي ذلك الوقت كان أي شخص يحسن الكتابة يعين موظفا ولو بدون شهادة، فحرص من ليست لديه شهادة ابتدائية من الموظفين أن يدرس ويحصل عليها، لأن حصوله على الابتدائية يزيد في مرتبه. من أجل ذلك أنشأنا المدرسة التي تشبه ما يسمونه الآن مكافحة الأمية أو تعليم الكبار، وكانت هذه المدرسة في مبنى المدرسة المحمدية التي كانت توجد في غير مبناها الحالي الموجود به الآن، فقد كان مبناها في بيت من طين بالجزء الشرقي من حي يعرف بحي مليحة، ويقع في الجزء الغربي من ميدان دخنة. وأذكر أن مدير هذه المدرسة كان الشيخ عبد الله بن عبد العزيز الخراشي، وهو أحد زملائنا من رجال التربية والتعليم. الأستاذ عبد الرحمن، تعليق قصير على كلمة الأستاذ رائد يتعلق بموضوع إيجاد خدمات الشريط. الدولة ممثلة في جهاتها المسؤولة لم تقصر في خدمات الشريط المسموع، حيث إن مثل هذه الخدمة تقدم من خلال عدة جهات حكومية، وكل ما نحتاجه هو التنسيق بين هذه الجهات في تبادل المعلومات، بحيث نتحاشى الازدواجية في تقديم مثل هذه الخدمة، إذ إن تسجيل الكتاب أو إعداده للتسجيل يحتاج إلى وقت وجهد من كل جهة، فلو حدث التنسيق الذي أطالب به لتحاشي الازدواجية وتوفير الوقت والجهد والإنفاق المالي لكان هذا خير عمل يخدم اختيار وتسجيل الكتاب المناسب. فالمكتب الإقليمي هامش، المكتب الإقليمي أنشئ بالرياض في المملكة العربية السعودية عام 1393 للهجرة، وحين إنشائه كانت ميزانيته موزعة على دول الخليج، وتبلغ حصة المملكة 45% من هذه الميزانية. ولعدة سنوات توقفت هذه الدول عن دفع حصصها في هذا المكتب، وأصبح الممول الوحيد له هي المملكة، بالإضافة إلى البحرين التي تدفع ما يقارب 500,000 ريال سنويا من هذه الميزانية. وحينما رأت المملكة امتناع دول الخليج عن دفع حصصها في هذا المكتب ضمته إلى وزارة المعارف، وكان ذلك في عام 1417 للهجرة. انتهى الهامش. فالمكتب الإقليمي لديه أكثر من 17 سنة خبرة في تسجيل الكتاب الناطق، ولديه مراجع جيدة وكتب ثمينة، كما أن جامعة الملك سعود لديها مكتبة صوتية جيدة، وكذلك جامعة الإمام محمد بن سعود أيضا لديها، ودار الإفتاء هي الأخرى لديها مكتبة صوتية تخدم الأهداف الإسلامية. انطلاقا من هذا المبدأ بدأت المكتبة المركزية بالاتصال بدار الإفتاء، وأخذت منهم حوالي 1500 شريط، وبعد ذلك سوف ننتقل إلى المكتب الإقليمي أو إلى جامعة الملك سعود أو لأي جهة نجد فيها أشرطة أو مقتنيات صوتية تخدم المكفوفين بصورة عامة. الدكتور صالح المهنة هامش، الدكتور صالح المهنة حاصل على شهادة كلية اللغة العربية بالرياض جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وحاصل على الماجستير والدكتوراه في مجال تعليم المكفوفين من الولايات المتحدة الأمريكية. عمل مدرسا ثم موجها ثم مديرا لإدارة تعليم المكفوفين بوزارة المعارف. انتهى الهامش. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أشكر الله العزيز القدير، ثم أشكر الزميل الأستاذ عبد الرحمن على تنظيم هذا اللقاء. إنها لفرصة طيبة لإثارة عدد من القضايا التي تهم الجميع وتحتاج إلى وقت ومناقشات طويلة، ولكن أريد أن أؤكد على نقطة أكدها الدكتور محمد، وأعتقد أنها أهم شيء نحتاج إليه، وهي زرع الثقة بالنفس، وذلك في كل شيء، سواء في المهارات العلمية البحتة أو في الأنشطة المختلفة أو في التناسق الجسدي العضلي في الرياضات مثل التزلج على الأحذية المزودة بعجلات. هذا تناسق جيد وكثير من المبصرين يفشلون فيه، ولكن بالتمرين ليس هناك شيء متعذر، وليس كل كفيف بنفس الدرجة لا من الناحية الجسدية ولا العقلية أيضا، فمنهم من هو مجيد، ومنهم من هو وسط، ومنهم من هو أدنى من ذلك، وهذا شيء يجب أن نؤكده للجميع أيضا. الشيء الآخر يجب أن لا نتردد في تعويد الكفيف على أن يقول نعم أنا أعمى، ليس في هذا عيب. ما هو العمى؟ هو عدم القدرة على الرؤية بالعين فقط، وهذه حقيقة في معظم حالات المكفوفين. منهم من يرى بعض الشيء، نعم أنا أعمى ولكن لدي بقية بصر فلا بأس بذلك. العمى في العين ليس هو العمى كما ذكر الله جل وعلا في قوله فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، الآية 46 من سورة الحج. بل حبذا لو أستطيع أن أقول العميان دائما، ولكن للأسف نشئنا على تجنب هذه الكلمة، مع أن الدكتور المرحوم إن شاء الله صلاح مخيمر كان ضد هذه الفكرة، وكان يؤكد على ضرورة استعمال كلمة أعمى ولا يتردد فيها، وكان بينه وبين القائمين على خدمة المكفوفين في مصر مناقشات ومضادات كثيرة حول مواقفه، ومن بينها هذا الموقف بالذات. وكان رحمه الله له جهود طيبة في موضوع علم النفس عند المعوقين عموما وعلم النفس عند المكفوفين، وقد كان يصدر مجلة جيدة عنوانها الكفيف العربي، كانت بهذا الاسم، وكان يقول بودي أن أسميها الأعمى، ولكن خشيت ألا ينظر إليها إذا سميتها بهذا الاسم. المهم في الأمر أن نزرع الثقة في أبنائنا الناشئة، أن نزرع الثقة وأن نتحمس نحن أيضا العاملين في مجال التعليم، نتحمس لفكرة دمج المكفوفين مع غيرهم. وبهذه المناسبة ربما يعلم بعضكم وكثير لا يعلمون أن معهد النور بالأحساء قد سعى إلى دمج المكفوفين في المرحلة الثانوية منذ عدة سنوات، وكانت هناك نتائج طيبة ومشجعة بصورة عامة. ولا شك أن كل شيء جديد فيه عقبات، ولا شك أن كونك تقدم الخدمة لشخص في مكان معين أسهل له، ولكن هل هي الأفضل له على المدى البعيد أم لا؟ هذا الشيء هو الذي يجب أن نفكر فيه جيدا. المهم أن الثقة عامل مهم. أما مجالات إبداع فاقدي البصر في مختلف المجالات سواء تعلموا خط برايل أم لم يتعلموه، فهذا كما أشار الدكتور أمر معروف وليس هناك شك فيه. والسؤال الذي لا يمكن الإجابة عليه هو لو تعلم فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز خط برايل سيكون أقدر على العطاء؟ الله أعلم، لا نعلم ذلك، ولكن المهم أن خط برايل مهارة أساسية يجب التأكيد عليها في تعليم المكفوفين، يجب التأكيد عليها حتى ولو وجد بقايا بصر. وهذا لا يعني أنني لا أعوده على استخدام هذه البقايا من البصر، بل يستفيد منها بقدر ما يستطيع. غير أن خط برايل وللأسف لدى كثير من المكفوفين لا يستعمل إلا لقراءة المناهج والإجابة على الأسئلة في الاختبارات، وهذا خطأ كبير. وكثيرا ما وجهنا المعاهد إلى تشجيع الطلبة على استخدام خط برايل في موضوعات مختلفة، بل إن الأمانة أرسلت تعميما إلى المعاهد قبل عامين تقريبا بعمل مسابقات لخط برايل، وللأسف حتى الآن لم أسمع ولا من معهد واحد أنه قام بذلك. أريد من برايل أن تستخدم لتسجيل الهواتف والملحوظات وكل شيء، وأريد من الطفل الكفيف أن يستخدم برايل كما يستخدم المبصر القلم لأخذ الملحوظات المختلفة. يجب عليه أن يتعلم كيف يستخدمها، ويجب أن نسعى لتوفير هذه الوسيلة له بأفضل أنواع الأجهزة وأحدثها. نحن لا نستطيع دائما أن نحقق ما نتمناه من حيث توفير الأجهزة، ولكن نسعى لذلك، والمهم أن ندربهم على ما يتوفر لدينا. وعلينا مسؤولية كبيرة مدرسين في معاهد النور لتأكيد أهمية الشعور بالثقة، وما لم تبنى الثقة لدى الإنسان فإنه لن يستطيع أن يقف على أقدامه مستقبلا على أرضية المجتمع ويكون ندا لزملائه وأقرانه في أداء الخدمة لأبناء وطنه. وأعود إلى ما قاله الدكتور محمد قبل قليل، كان يقول إن الثقة موجودة لدى الزملاء الموجودين هنا. ربما لا تكون الثقة موجودة لدي أنا مثلا، غير أننا شخنا وقد يصعب علينا زرعها واكتسابها، ولكن يجب أن لا نمن بها على الناشئة، يجب أن نعودهم على أفضل مما تعودنا عليه، إذ أن ظروفنا تختلف عن ظروفهم. ويروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال ما معناه: أعدوا أبناءكم فإنهم نشئوا لجيل غير جيلكم. يجب فعلا أن نغرس فيهم الثقة بالنفس والاعتماد بعد الله على أنفسهم. ومن هنا تبرز أهمية التأكيد على ضرورة التدريب على خط برايل، وعلى مهارة استخدام العصا بالشكل السليم، وعلى المهارات الأخرى الموجودة في المناهج وغير الموجودة بها. ربما لا تكون المناهج مشتملة على كثير من المهارات، الأمر الذي يجعلها تحتاج إلى تطوير وتحسين مستمر. وموضوع نظرة المجتمعات المختلفة إلى كف البصر، النظرة تختلف من مجتمع لآخر، ومجتمعنا والحمد لله نظرته لكف البصر عموما ليست سلبية تماما، لكن لا ننكر أن فيها بعض السلبيات التي تنعكس أحيانا على هيئة مراعاة خدمات غير ضرورية وتوفيرها، في قولهم هذا مسكين أو هذا كفيف أمسك بيده إلى آخره. نعم، أنا لا أنكر أنني أحتاج إلى مساعدة، لكن لا أريد من أحد أن يفرضها علي إذا كنت في غير حاجة إليها. وفي نفس الوقت أريد أن أنشئ الآخرين على الاستقلالية أكثر. هناك شيء آخر أود التنويه عنه، فعندما أنشئت معاهد النور أغلقت المعاهد العلمية أبوابها أمام مكفوفين للأسف الشديد لسبب غير معروف تفاصيله، ولله الحمد أعيد فتح الأبواب الآن، فبإمكان الكفيف أن يلتحق بالمعاهد العلمية من الصف الأول المتوسط كغيره من المبصرين. وهذا من فضل الله سبحانه، فإن نعلم أن كثيرين ممن درسوا في المعاهد العلمية والجامعات سواء في كلية اللغة العربية أو كلية الشريعة وفروعها أفادوا المجتمع بشكل واضح وجلي، وهذا من فضل الله. ولكن أعتقد لو أنهم بالإضافة إلى ذلك أجادوا خط برايل لربما كانوا أفادوا أكثر وأكثر، وأرجو من الله أن يوفق الجميع لما فيه الخير. الدكتور بن حسين، أود أن أقول إن مشكلة المكفوف ليست مشكلة دمج أو عدم دمج، حيث إن المكفوف سيتعلم في معاهد النور أو غيرها، العلم سيحصل عليه، لكن القضية قضية المستقبل، قضية تشغيل المكفوفين وتوظيفهم في مجالات مناسبة. أخشى أن يأتي يوم من الأيام يتخرج فيه الكفيف فلا يجد مجال للعمل. هذه هي الأمور التي يجب أن يدرسها الإخوان في التعليم الخاص، وإن كانوا في غنى عن نصائحنا هذه، لكن فقط أذكر به. أما قضية اسم التعليم الخاص فأقول لكم إن الرئاسة العامة للكليات والمعاهد التي هي نواة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية قد سبقت في ذلك، حينما وضعت في بداية تعليمها برنامجين: برنامجا عاما تدرس فيه جميع المواد، وآخر أطلقت عليه القسم الخاص يلتحق به المكفوفون وبعض المبصرين ويعفون من الرياضيات والجغرافيا وبعض المواد الأخرى. الدكتور زيد المسلط، هامش. الدكتور زيد المسلط حاصل على بكالوريوس آداب قسم تاريخ من جامعة الملك سعود، وحاصل على ماجستير ودكتوراه في مجال التعليم الخاص من الولايات المتحدة الأمريكية. عمل مدرسا ثم مديرا لمعهد الصم، ثم مديرا لإدارة تعليم الصم، ثم موجها تربويا، ثم أمينا عاما للتعليم الخاص بوزارة المعارف، وهو عضو في عدد من الجمعيات الخيرية والاتحادات الخاصة بالمعوقين. انتهى الهامش. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. هذه فرصة طيبة حقا، إذ سعى لتنفيذها الأستاذ عبد الرحمن الخلف وفكر فيها منذ أكثر من سنة، وهو مجتهد في مجال عمله ومخلص في أدائه ومبدع فيه أيضا، بحيث إنه يبحث عن الأفكار الجديدة المفيدة. وخير افتتاحية لهذا النشاط هذا الاختيار الطيب الأستاذ الدكتور محمد بن حسين، الذي له باع طويل في مجال التعليم العام والخاص والأدب وفروع أخرى من المعرفة. هذه الندوة تفتح لنا آفاقا جديدة في استمرار مثل هذه اللقاءات، وإذا كانت هذه تجربة فإنها تجربة ناجحة رغم يسرها وعدم التكلف في الإعداد لها، وآمل أن يتم الإعلان عنها وأن يستفيد منها زملاء لنا قد لا يعلمون أننا مجتمعون في هذا المكان. ما ذكر كثير، وأعتقد أن هناك بعض الأمور لا تزال تحتاج إلى طرح ويمكن أن تناقش فيما بعد. وفي مجال الدمج كان التركيز في الفترة الأخيرة على دمج المعوقين، وهذه الفكرة في أذهان كثير من المثقفين وخاصة التربويين في مجال التعليم الخاص، ولا شك أنها خطوة تحتاج إلى تمهل وإلى وضع ضوابط بحيث نضمن نجاحها والفائدة منها، حيث إن الهدف منها هو خدمة الطالب قبل أن تكون تنفيذ أفكار فقط. والزملاء في الأمانة العامة للتعليم الخاص قد بدأوا في هذا المشروع في مجال إعادة المكفوفين إلى الدراسة في المعاهد العلمية وفي جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، فكان الأستاذ عبد الرحمن الخلف خير من سعى إلى هذا، وكانت الاستجابة والحمد لله سريعة وبشكل يستحق التقدير، فقد شكلت الجامعة لجنة في عام 1409 بموجب خطاب أرسل تحت توقيع معالي وزير المعارف الدكتور عبد العزيز بن عبد الله الخويطر لدراسة إعادة قبول المكفوفين في المعاهد العلمية، وأبلغت الوزارة بموافقة أعضاء اللجنة على إعادة قبولهم في المعاهد العلمية. وأود أن أشكركم جميعا على حضوركم، وأكرر شكري للأستاذ الدكتور محمد بن سعد بن حسين والأستاذ عبد الرحمن الخلف، وشكرا لكم والسلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. المحاضرة الثالثة، بداية تعليم المكفوفين في المملكة العربية السعودية، ألقاها الدكتور محمد بن عبد الرحمن المفدى، ألقيت بمبنى المكتبة المركزية الناطقة بالرياض عام 1414 للهجرة. أدار الندوة الدكتور صالح بن إبراهيم المهنى. الدكتور صالح المهنى، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أرحب بكم جميعا، ويسعدني أن أقدم لكم شخصية من أعلام المكفوفين الحية في بلادنا. إن الحديث عن الدكتور محمد بن عبد الرحمن المفدى هامش المحاضر شخص كفيف من مواليد 1357، انظر ترجمته في من أعلام المكفوفين الأستاذ عبد الرحمن سالم الخلف تحت الطبع، انتهى الهامش. ولكنني ملزم بالاختصار، فالوقت محدود ونود أن نسمع منه أكثر من أن نتحدث عنه. ولد الدكتور محمد في أواخر الخمسينات في مدينة أشيقر، وبعد ذلك انتقلت أسرته إلى شقراء، حيث بدأ تعليمه في المرحلة الابتدائية وحفظ القرآن الكريم هناك، ثم انتقل إلى الرياض حيث بدأ في تلقي العلم على الشيخين الجليلين محمد وعبد اللطيف ابن إبراهيم آل الشيخ رحمهم الله. بعد ذلك انتقل في سبيل طلب العلم إلى الطائف، حيث انتظم في دار التوحيد، وبعد افتتاح المعهد العلمي بالرياض عاد إلى الرياض حيث أكمل فيها دراسته الثانوية، ثم انتظم في كلية اللغة العربية نظرا لحبه لهذه اللغة لغة القرآن، رغم أن العادة أن يتجه فاقد البصر إلى كلية الشريعة، إلا أن حبه لهذه المادة وتفوقه فيها دفعه إلى التوجه إلى كلية اللغة العربية. وعندما تخرج منها عين مدرسا للنحو والصرف في المعهد العلمي، ثم كلف بالتدريس في كلية اللغة العربية، ومع ذلك استمر في تحصيل العلم رغم الصعوبة التي يمكن تصورها عندما يجب على الإنسان أن يؤدي عمله ويدرس في وقت واحد تقريبا، غير أنه واصل دراسته حيث حصل على شهادتي الماجستير ثم الدكتوراه من الجامع الأزهر بالقاهرة، وكان ذلك ما بين عامي 1387 و 1396 للهجرة. استمر سعادته في أداء واجبه في التدريس والبحث والإنتاج. ومن أهم الأعمال التي قام بها إضافة إلى التدريس العضوية في عدد من اللجان في داخل الكلية وفي داخل الجامعة، وهي في مختلف التخصصات، ومعظمها يدور حول اللغة العربية، وهو مجاله وفنه الذي أحبه. واستمر الدكتور في التدريس والبحث والكتابة، وقد اشترك خارج الجامعة في عدد من الأنشطة، من بينها العمل في اللجنة الثقافية التابعة للجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون والآداب، وعمل أيضا عضوا في لجنة الاختيار التي تختار المرشحين لجائزة الملك فيصل العالمية في آداب اللغة العربية، وإضافة إلى ذلك فهو عضو المجلس العلمي بالجامعة. والأستاذ الدكتور محمد المفدى له عدد من الأبحاث والمؤلفات، منها من أقسامها وأحكامها، ومنها حديث ما أقسامها وأحكامها، ومنها أيضا الدماميني كتاب مستفيض عنه. بالإضافة إلى ذلك فقد قام بتحقيق كتاب الدماميني، وهذا التحقيق يقع في 7 مجلدات صدر منها 4، والبقية في الطريق إن شاء الله. إضافة إلى ذلك قام سعادته بكتابة عدد من المقالات والاشتراك في العديد من المؤتمرات والحلقات الخاصة باللغة العربية في داخل المملكة وخارجها، ونشر عددا من البحوث من بينها بحث عنوانه المكفوف في مجتمعنا، وبحث بعنوان قبل تحرير الرقيق، إضافة إلى عدد من البحوث الأخرى. والدكتور محمد المفدى ليس معروفا فقط بنشاطه الأكاديمي البحث، وإنما أيضا بطموحاته غير العادية، فهو حسب علمي من أوائل الذين تعلموا الضرب على الآلة الكاتبة العربية. فمنذ صغري كنت أسمع من عمي وأخوالي أن فلانا قد تعلم الضرب على الآلة الكاتبة وهو يكتب الرسائل التجارية لوالده، قد بعث هذا في نفسي الرغبة في تعلم هذه المهارة. وهو بالإضافة إلى ذلك تواق إلى المعرفة حيثما كانت، وحريص عليها، ودائما يبحث عن الجديد. إخواني وزملائي الأعزاء، يسعدني أن أقدم لكم الدكتور محمد بن عبد الرحمن المفدى. الدكتور محمد المفدى. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيسعدني أن ألبي الدعوة للمشاركة في هذا الملتقى الثقافي الطيب الذي تهدف منه وزارة المعارف ممثلة في التعليم الخاص المكتبة الناطقة إلى أن تلقي الضوء على جانب تاريخي من جوانب التعليم بالمملكة العربية السعودية ربما لا يعرفه كثير من الناس، ألا وهو الحديث التاريخي عن تعليم طائفة من المجتمع في العصر الحديث، هي تلك الطائفة التي فقدت بصرها، والحديث عن تعليم هؤلاء الرجال له اسمان. فهناك التعليم بمفهومه العام، أي طلب العلم بصفة عامة، وهناك التعليم المدرسي المنظم الذي يتصل ببعض التيسيرات والتسهيلات التي ظهرت لمساعدة المكفوف في حياته وفي تعليمه. أما القسم الأول فلا سبيل إلى الحديث عن نشأته، لأنه مستمر ولم ينقطع، ومنذ أن نهضت الحركة العلمية في المملكة
على يد الشيخ محمد بن عبد الوهاب والعلماء الذين سبقوه، كان الكفيف كغيره يتلقى العلم كما يتلقاه أي مبصر. وإذا كان قد ألم بالمكفوفين شيء من التخلف في هذا الجانب أو التأخر فيه، فما هو إلا عرض من الحياة العامة في المملكة العربية السعودية كلها، نتيجة لقلة المشايخ والمعلمين أو لانشغال الناس عن طلب العلم بالسعي وراء الرزق. ونحن لا نتحدث في هذا اللقاء عن نشأة تعليم المكفوفين، لأنه قديم ومستمر ومتواصل حتى يومنا هذا والحمد لله. وإن اعتراه ضعف في بعض الأيام فكغيره من أنواع التعليم، فإذا ضعف تعليم المبصرين ضعف تعليم المكفوفين تبعا له. أما القسم الثاني وهو ما نسميه بالقسم المدرسي، أي التعليم المنظم الممارس في الغرف وعلى مقاعد الدراسة، فلعل هذا هو ما يراد الحديث عنه. وهذا اللون من التعليم مرتبط ببعض الخدمات التي كان الكفيف في حاجة إليها ولم تكن موجودة بوسائلها لدينا في ذلك الوقت، وأهمها تعليم الخط البارز. وتعليم الخط البارز له قواعد ووسائل لا بد من تطبيقها واستخدامها إذا أردنا أن نعلم الطالب الكفيف بهذه الوسيلة، فلا بد من توفير متطلباتها في التعليم وما يتصل بها من المساعدات كتعلم الكتابة على الآلة الكاتبة بالخط البارز. وهذا اللون من التعليم لا أدعي أني أعلم الحاضرين في هذا اللقاء به، إني متأكد أن في هذا اللقاء أناسا يفوقونني كثيرا في الخبرة والعلم به، لأنهم مارسوا التعليم فيه والإشراف عليه لسنوات، أما أنا فقد واكبته حقبة من الزمن ثم انصرفت عنه إلى خط آخر حسب مقتضيات الحياة. وأستأذن منهم في أن أتجاوز قليلا وأدلي بدلوي في هذا الموضوع، وأنتظر منهم ما عسى أن يكون تصحيحا لوهم أو خطأ أو ضعف في الذاكرة التي شاخت أو كادت. فهذا النوع الذي أتحدث عنه ليس مكتوبا حتى نرجع إليه، إنما هي أفكار ومعلومات تستعاد من الذاكرة، والذاكرة لا تحفظ كل شيء. ما ثبت عندي ورسخ في مخيلتي أن هذا اللون من التعليم مر بعدد من المراحل. بدأ أولا بالمجهودات الفردية التي تبناها نفر من أولئك الطموحين الذين سمعوا بما يتعلمه المكفوف في البلاد العربية وغير العربية، فهبوا يبحثون عن الوسيلة التي تصلهم بذلك كي يدخلوا ذلك الميدان كغيرهم. فأخذت طائفة منهم تراسل الجهات التعليمية في مصر والأردن حينما كانت القدس الشرقية تحت سلطة الأردن. فبالقدس الشرقية كانت توجد جمعية المكفوفين التي طبعت القرآن الكريم بالخط البارز وأصدرت مجلة بالخط البارز عام 1952 للميلاد، عرفت بصوت الضمير. وكان في مصر والأردن رجال نذكرهم فنشكرهم لما كانوا يقابلون المهتمين به من التجاوب والتعاون في حدود استطاعتهم وقدرتهم. هذه الطائفة القليلة التي لم تتجاوز في بدايتها 3 أشخاص كان من العسير عليها أن تطلب تعلم القراءة والكتابة البارزة خارج المملكة، لأن ذلك أمر غير ميسر، فلا بعثة في ذلك الوقت، بل إن الأمر في نظر الكثيرين لا يستحق أن يبتعث له، لأنه لم يعرف في المملكة قبل ولم تعرف جدواه وفائدته.
من فضلك تابع بقية المادة.